أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره كتاب البيع، وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال، والظاهر اختطاف المعوض بالعين. الكلام بحمد الله تعالى في كتاب البيع من كتاب المكاسب، وهذا هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي يشتمل عليها كتاب الشيخ الأعظم قدس سره، وهو كتاب البيع. وابتداء لا بأس بالإشارة إلى الفهرة العامة لمطالب هذا الكتاب، فإن الشيخ الأعظم ابتداء وقف عند تعريف كلمة البيع لغة واصطلاحا، ثم قسم البيع إلى قسمين: الأول البيع الفعلي المسمى بالمعاطات، والقسم الآخر البيع القولي أو ما يسمى البيع بالصيغة المركبة من الإيجاب والقبول. ثم لما كان البيع المعاطاتي أقل أبحاثا بالنسبة إلى البيع القولي، الأمر الذي قدم الكلام والبحث عن البيع المعاطاتي مع بيان المسائل والفروع المتعلقة بالمعاطات، ثم عرج قدس سره على البيع القولي جاعلا مباحثه متمثلة في ثلاث محاور أساسية: المحور الأول شروط العقد، المحور الثاني شروط المتعاقدين، المحور الثالث شروط العوضين، مع بيان والتعرف ضمنا إلى مسائل مهمة وقواعد فقهية مهمة كذلك، من قبيل المقبوض بالعقد الفاسد عليكم السلام، وقانون ضمان المثل والقيمي، ومسألة ولاية الفقيه وما شاكل ذلك، وفي الختام تعرض إلى الآداب المهمة التي ينبغي للتجار مراعاتها تحت عنوان آداب التجارة. وكيفما كان هذه فهرة عامة لبحوث هذا الكتاب الشريف، ابتداء وقف الشيخ الأعظم عند تعريف وبيان معنى البيع، وقد تعرض في هذا الصدد إلى ثمانية تعريفات ومعان لمفردة البيع. واحد منها لغة، وسائر المعاني ترتبط بجانب الاصطلاح الفقهي حول كلمة البيع. أما المعنى اللغوي فقد ذكر قدس سره ما ذكره الفيومي في المصباح المنير، حيث عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال. وهذا التعريف قد جوبها بعدة تساؤلات وإشكالات، ولكن الذي يهمنا فعلا هو ما يخص بمحل البحث وما يخص بما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره في المقام. وحاصل الإشكال أن كلمة مال بمال الواردة في تعريف المصباح تعريف بالأعم، يعني تعبير مال بمال تعريف للبيع بالأعم، حيث أن المال يشمل العين كما يشمل المنفعة، فيكون تعريف البيع تعريفا بالأعم، وهو كما ترى. وهذا الإشكال قد أجيب عليه بأكثر من جواب، إلا أن جواب المشهور والمعروف على هذا الإشكال والذي أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره أيضا، وهو الجواب المشهور أن المراد من أن المال وإن كان في إطلاقه الاستعمالي عاما يشمل العين والمنفعة، إلا أن المراد من المال الأول في جملتي وفي كلمة مال بمال في تعريف المصباح، إلا أن المراد من المال الأول، لأن هناك لفظة للمال مبادلة مال بمال، المال الأول يعني مبادلة مال، المال الثاني بمال، إلا أن المراد بالمال الأول في هذا التعبير أو في هذا التعريف المال الأول، أعني المعوض، أعني المبيع، أعني المثمن، إن شئت فعبر. المراد من المال الأول خصوص العين، خصوص العين أي مبادلة عين بمال. استذاك المال الثاني اللي هو العوض يأتي الكلام فيه إن شاء الله أيضا. وهذا المعنى هو الذي استظهره الشيخ الأعظم قائلا، والظاهر اختصاص المعوض يعني المال الأول يعني المعوض، يعني المبيع، يعني المثمن. والظاهر اختصاص المعوض بالعينين. ودليل هذا الظهور هو التبادر، بتقريب أن المتبادر إلى الذهن من لفظ البيع عند الإطلاق، المتبادر من لفظ البيع عند الإطلاق هو نقل العين، هو تمليك، تمليك العين. والتبادر كما قيل قديما وحديثا أنه علامة الحقيقة، فإذا البيع حقيقة في نقل وتمليك الأعيان. فعند ذلك لا يكون تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، لا يكون من التعريف بالأعم، بل مرادنا من المال الأول هو نقل فصول الأعيان. وللكلام صدق. قال رحمه الله: كتاب البيع، وهو في الأصل، المراد من الأصل يعني المعنى اللغوي، أي في أصل اللغة. البيع في الأصل كما عن المصباح ومدرج أو مستند الشيخ الأعظم في بيان هذا المعنى اللغوي هو كتاب المصباح المنير للفيروني، وهو في الأصل مبادلة مال بمال. والظاهر، وهذا جواب الشيخ الأعظم اللي تابع فيه مشهورا الفقهاء في مقام الإجابة على ذلك التساؤل المقدر، وأن تعريف المصباح للبيع تعريف بالأعم. قال: والظاهر اختصاص المعوض، يعني المال الأول اللي هو المعوض، اللي هو المبيع، اللي هو المثمن، اختصاص المعوض بالعين. بناء على هذا الاختصاص، بناء على هذا الاختصاص، فلا يعم البيع، فلا يشمل البيع إبدال المنافع بغيرها. البيع اختص بمن؟ بإبدال أو تبديل الأعيان، ولا يشمل تبديل المنافع بغيرها. كلمة المنافع بغيرها يعني المنافع بالأعيان، يعني لا يشمل البيع تبديل أو إبدال المنافع بالأعيان، بحيث يقع المثمن منفعة ويقع الثمن عينا خارجية. هذا الإبدال، إبدال المنافع للأعيان، لا يكون مشمولا للبيع على هذا الاستظهار. فبطريق أولى لا يشمل البيع إبدال المنافع بالمنافع. لذا قال تعبير عام، قال إبدال المنافع بغيرها، بغيرها منافع بالأعيان أو منافع بالمنافع. فكلا الأمرين لا يكونا مشمولين للبيع بناء على هذا الاستظهار. ثم قال: وعليه استقر، أي على هذا المعنى، ألا وهو استعمال وإطلاق كلمة البيع على إبدال ونقل الأعيان، استقر. ولا يشمل ماذا؟ إبدال ونقل المنافع. وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في باب البيع. فالفقهاء في باب البيع يطلقون ويستعملون البيع في موارد نقل وتمليك الأعيان،
ولا يستعملونها في مقام نفل وتمليك المنافع بغيرها. إلى هنا قبل نعم جاء رحمه الله مستدركا بقوله نعم، وهذا هو ديدن الشيخ الأعظم قدس سره في المكاتب وكذلك في الرسائل، دأبه التعليم، دأبه النقد اللف والنثر، دأبه الكر والفر الفقهيين في المكاتب، أو الكر والفر الأصوليين في الرسائل. إلى هنا قبل نعم، إلى هنا ماذا تحصل؟ إلى هنا تحصل في كلمات الشيخ رحمه الله أن الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء في باب البيع ما هو؟ إلى هنا تحصل أن الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء في باب البيع أن البيع يستعمل ويطلق في موارد نقد وتمليك الأعيان، ولا يشمل نقل المنافع. في الفقرة الثانية من كلامه يأتي رحمه الله مستدركا بقوله نعم، مبينا أن الأمر وإن كان كذلك، ولكن هذا الاستدراك كلامي صار ولكن ربما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء، وراح أذكر إن شاء الله من المراد من البعض، ربما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء إطلاق واستعمال كلمة البيع في إبدال ونقل وتمليك المنافع أيضا، ولا اختصاص لإطلاق البيع بما، ولا اختصاص بنقل الأعيان. قال نعم ربما يستعمل لفظ البيع في كلمات بعضهم في نقل غيرها، أي في نقل غير الأعيان، يعني في نقل المنافع النقطة المقابلة للأعيان. البعض هنا من الإمامية ومن العامة، من فقهاء الإمامية الشيخ الطوسي كما أشارت اللجنة، لجنة التحقيق جزاهم الله خيرا، أشاروا إلى أن الشيخ الطوسي في كتابه المقصود ماذا؟ قد أطلق لفظ البيع في ماذا؟ في مورد نقل وتمليك المنافع. فمن فقهائنا الشيخ الطوسي في المقصود، والشيخ كما لا يخفى يعد من عصر المتقدمين، وكذلك من قبيل المالكية من العامة، كما يشير لذلك بداية المجتهد من المصادر الفقهية المهمة في فقه المالكية، بل من قبيل المالكية من العامة، حيث قالوا إنه يصلح إطلاق البيع على نقل المنافع. بعد ومن قبيل الحنفية من العامة أيضا، حيث قالوا إن معنى البيع في الشرع، إن معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال، أو مبادلة، لاحظوا التعميم في كلام فقه الحنفية، إن معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال، أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة. فنقل ماذا؟ نقل المنافع، تمليك المنافع. لذا قال نعم ربما يستعمل في كلمات بعض في نقل غيرها. ثم ترقى، ما زلنا في الفقرة الثانية، ما زلنا في الفقرة الثانية من كلمات الشيخ رحمه الله. قلنا استدرج ورفع اليد عما تحصل قبل قليل في كلامه، مبينا بأن كلمة البيع مما تطلق ومما تستعمل أيضا في نقل وتمليك المنافع، وهذا ما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء. بعد بل يظهر ترقى رحمه الله أن إطلاق البيع في مورد نقل المنافع ليس بمنحصر، ليس بمنحصر على ما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء، بل نجد هذا المطلب وهذا الإطلاق، إطلاق كلمة البيع في مورد نقل المنافع، نجده في الأخبار في ميدان الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. فلذا استعرض الشيخ لنا ثلاثة طوائف من الأخبار مما استعمل فيها البيع، ومما أطلق الإمام عليه السلام البيع على نقل المنافع. الطائفة الأولى قال بل يظهر ذلك، يعني هذا المطلب، هذا الإطلاق يظهر مين؟ مو فقط من كلمات بعض الفقهاء، لا، قال أجد من ذلك، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار، من كثير من الأخبار. كم طائفة عندنا شيخ الأعظم؟ قال لنا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى قالت كالخبر، مراد الخبر هنا جنس الخبر لأنه أكثر من الرواية، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر. أنتم قرأتم في الشرائع وفي غير الشرائع أن العبد المدبر هو الذي قال مولاه أنت حر دبر وفاتي، وبمجرد أن يموت المولى ينعتق العبد قهرا. ولكن طالما المولى على قيد الحياة فمنافع العبد وخدمات العبد، العبد المدبر يعني، فخدماته ومنافع العبد ملك للمولى، ملك للمولى. وإذا كانت ملكا للمولى فللمولى أن يملك ما يملكه لغيره. تنابق عندك ملك صرف من حقك أن تبيعه. الأمر الذي قالت الروايات، هاي الطائفة الأولى، الأمر الذي قالت الروايات يجوز للمولى بيع ماذا؟ بيع خدمة العبد المدبر. ومن المعلوم لديكم أن الخدمة منفعة، أي منفعة العبد، وهنا وقع المعوض خدمة ومنفعة وليست عينا خارجية. فالملاحظ من الطائفة الأولى، فالملاحظ أن المعصوم عليه السلام استعمل لفظ البيع في مورد نقل وتمليك المنفعة، أي منفعة العبد المدبر. قال كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر. الطائفة الثانية قال وبيع، أطف على الخبر، يعني وكبيع وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها. هناك دار ومنزل أشخاص ساكنون فيها يعترفون بأن المالك الأصلي للدار ليس هم ولا يعرفونه، وهكذا هو في الرواية أيضا، وآباء هؤلاء الساكنين أيضا يعتقدون هذا الاعتقاد. يعني هؤلاء الساكنين يعترفون بأن المالك الأصلي إحنا ما نعرفه، لا مو إحنا، شخص آخر لا نعرفه. وآباء الساكنين أيضا ماذا كما في الرواية أيضا يعتقدون هذا الاعتقاد. فلما سئل هذا الأمر من المعصوم عليه السلام أجاب عليه السلام بأنهم لا يتسنى، مضمون السلام بأنهم لا يتسنى لهم أي ساكنين لا يتسنى لهم أن يبيعوا نفس الدار. نعم يحط لهم أن يبيعوا سكن الدار. ومن البين أن المراد من سكن الدار منفعة الدار، وقد وقعت المنفعة هنا معوضا ومبيعا في تلك المعاملة. يحق لهم أن يبيعوا شنو؟ أن يبيعوا سكن الدار، يعني سكن منفعة الدار. فصار تبديل المنفعة، صار نقل منفعة، صار تمليك للمنفعة. فأيضا يلاحظ من هذه الطائفة من الروايات يلاحظ استعمال البيع في مورد نقل المنفعة. قال وكبيع سكن الدار، يعني منفعة الدار، بيعها يا دار التي لا يعلم صاحبها. الطائفة الثالثة الأخبار التي وردت في موضوعة الأراضي الخراجية التي مر علينا ذكرها في المسألة الثالثة من كتاب المكاتب المحرمة، حيث ورد التعبير في تلكم الأخبار بأنه يجوز للسلطان أن يبيع الأرض الخراجية. بعد يجوز شراء الأراضي الخراجية من السلطان. بعد تعبير يجوز تقبل الأراضي الخراجية ونحو ذلك من التعبيرات التي عبر فيها بالبيع والشراء. والحال أن رقبة الأرض الخراجية جنة مما لا يجوز بيعها، لا تقبل النقل والانتقال. لماذا؟ لأنها ملك لعامة المسلمين. الذي يتقبل النقل والانتقال إنما هي منافعها، أي منافع الأرض الخراجية مو رقبة الأرض الخراجية. فأيضا استعمل لفظ البيع وكذا الشراء في ماذا؟ في مورد نقل وتمليك المنافع. قال وكأخبار الطائفة الثالثة وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها. فالمستفاد قبل والظاهر، فالمستفاد من هذه الطوائف الثلاثة ماذا المستفاد؟ إطلاق كلمة البيع على نقل المنافع وعدم اختصاص ذلك بنقل الأعيان، فتحصل قبل والظاهر منهم بعد راح يكر كر وفر. فتحصل قبل والظاهر، فتحصل أن البيع مما يصح إطلاقه على نقل وتمليك المنافع أيضا، وهذا مما يستفاد من ومن، وهذا مما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء قبل بل، ومن إطلاق بعض الأخبار والروايات. هذا عرضنا له بل يظهر، بل يظهر ذلك من كثير الأخبار، وهذا المطلب مما يستفاد، يعني إطلاق لفظ البيع على نقل وتمليك المنافع، هذا المطلب، هذا المعنى هم يستفاد من كلمات بعض الفقهاء، وهم يستفاد من إطلاق بعض الأخبار والروايات. ثم يأتي رحمه الله ويستظهر شيئا، هاي شنو نسميها؟ الفقرة الثالثة من فقرات كلامه رحمه الله. قال: والظاهر أنها مسامحة في التعبير، كر وفر. استظهر رحمه الله بأن هذه الإطلاقات يعني إطلاقات شنو؟ إطلاقات كلمة البيع في كلمات الفقهاء وفي تلكم الطوائف من الأخبار، أن هذه الإطلاقات للبيع في مورد نقل المنافع بالعناية والمجاز، ومن باب المسامحة في التعبير، لا أنها إطلاقات واقعية، لا أنها إطلاقات واقعية، بمعنى أن البيع العرفي، بمعنى أن البيع العرفي، لأنه يأتي بعد ذلك أن البيع ما له حقيقة شرعية، بل حتى حقيقة متشرعية ماكو، وإن كان كفر خلاف في ذلك، فإن هو شيء عرفي، بمعنى أن البيع العرفي لا يصدق في الواقع، لا يصدق في الواقع على نقل وتمليك المنافع إلا بالعناية والمجاز، والعلاقة علاقة المشابهة. قال: والظاهر أن هذه الإطلاقات مسامحة في التعبير، كما أن ينظر كلام هذا، ينظر ما نحن فيه بمن؟ بباب الإجارة، يعني يقول باب البيع مثل نظير باب الإجارة. في باب الإجارة تعلمون الإطلاق الحقيقي، الاستعمال الحقيقي للإجارة في ماذا؟ في نقل المنافع، مو شيء نقل المنافع، إجارة سكن الدار، ركوب الدار، بما شاكل ذلك. الاستعمال الحقيقي في باب الإجارة إنما هو مبادلة أو نقل وتمليك المنافع، ولكن في بعض الموارد تستعمل الإجارة، تأتي الإجارة لنقل الأعيان، لنقل الأعيان. من جملة تلك الموارد مورد الثمرة على الشجرة. قال: كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان، يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة أعيانا على الشجرة، فإن إجارة نفس الشجرة لثمرتها مما لا مانع منها شرعا، مما لا مانع منها شنو؟ شرعا. إجارة نفس الشجرة لأجل المن، لأجل ثمرتها، مما لا مانع منها شرعا. أما استئجار الثمرة، أما استئجار عين الثمرة بدون الشجرة، أما استئجار عين الثمرة فإصطلاحان ليس صحيحان، اصطلاحا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن قانون الإجارة ماذا يقول؟ قانون الإجارة أن العين المستأجرة ببقائها تكون قابلة للمن للانتفاع. الدار مستأجرها ببقاء الدار لمدة سنة تكون قابلة للمن للانتفاع أي للسكنة. بعدين من يجي المالك ياخذ العين مالته ياخذ الدار، لأن قانون الإجارة إنما يتمثل بمن بأن العين ببقائها تكون شنو قابلة للانتفاع، في حين أن الثمرة القابلة للانتفاع أي إذا أكلت انتهت فلا بقاء لها حتى يشملها قانون الإجارة إصطلاحا. فإذا إطلاق الإجارة على الثم على إجارة الثمرة ليس اصطلاحا، ليس اصطلاحا، نعم بالعناية والمجاز ومن باب المسامحة في التعبير يمكننا أن نصدر الإجارة على إجارة الثمرة. فإطلاق عنايتي إطلاق مسامحي، ما نحن فيه إطلاق البيع على نقد المنافع إطلاق مسامحي كإطلاق لفظ الإجارة على نقل الأعيان. عكس يعني إطلاق البيع على نقل المنافع إطلاق مسامحي كإطلاق لفظ الإجارة على نقل الأعيان إطلاق مسامحي. قال كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة، هذا ما ذكره في جانب المعوض. وأما العوض يعني القسم الثاني المال الثاني اللي إجا وين في تعريف البيع مبادلة مال بمال، العوض في جانب العوض هناك مطالب ثلاثة. المطلب الأول، هل العوض يمكن أن يقع العوض يعني الثمن، هل العوض يمكن أن يقع عينا من الأعيان؟ الجواب في ذلك أو الجواب على ذلك أنه نعم يقع العوض عينا من الأعيان، وهذا الأمر مما هو مسلم بين الفقهاء، ولعله لأجل وضوحه لم يتعرض له الشيخ الأعظم في المتن، وإنما تعرض بمن تعرض علما للمطلب الثاني. المطلب الثاني، هل العوض يمكن أن يقع منفعة من المنافع؟ يعني عندنا بيع معاملي، عندنا بيع معاملي، فالمعوض أي شيء كان، عندنا بيع معاملي، هل أن سكن الدار أو ركوب الدابة وما شاكل ذلك من المنافع هل تقع المنفعة عوضا للعوض للمعوض المعاملي في البيع المعاملي؟ هل تقع المنفعة يعني تبيع كتاب بإزاء شنو سكن الدار، تبيع كتاب مثلا بإزاء ركوب دابة، هل تقع المنفعة عوضا في البيع المعاملي أو لا؟ أجاب الشيخ الأعظم قال وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة، فلا إشكال في جواز كونها منفعة. جل هذا المطلب يذكره الشيخ رحمه الله عن لسان غيره، ويستفاد من كلامه أنه الشهرة منعقدة في هذا المجال، يعني المشهور يرون ماذا؟ أنه لا إشكال في جواز كون العوض كون الثمن منفعة من المنافع. قال كما في غير موضع من القواعد، ليس في موضع واحد، في غير موضع من كتاب القواعد للعلامة، وكذلك عن التذكرة، تذكرة الفقهاء للعلامة رحمه الله، وكذلك عن المحقق الكركي في جامع المقاصد، ثم قال: ولا يبعد عن الصواب من يأتي ويدعي نفي الخلاف في ذلك. يقول: لا خلاف في جواز كون العوض منفعة من المنافع. قال: ولا يبعد عدم الخلاف في هذا المطلب. طب إلى هنا المشهور: بل يمكن دعوى عدم الخلاف. قبل نعم للطول حاصل المشهور بل يمكن ادعاء نفي الخلاف. شنو جواز كون العوض في البيع المعاملي منفعة من المنافع؟ في الاستدراك نعم يأتي الشيخ رحمه الله يقول: هناك فقيه واحد قد خالف المشهور في المسألة، ألا وهو الوحيد البهبهاني، قدس سره على ما ذكره، يعني المصدر ماله شنو، على ما ذكره الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد، القواعد العلامة في شرحه على القواعد، حيث نسب الخلاف في المسألة إلى الوحيد البهبهاني. قال الشيخ الكبير أن الوحيد البهبهاني قدس سره في رسالته العملية، في رسالته العملية المسمى بآداب التجارة، أن الوحيد البهبهاني في رسالته العملية المسمى بآداب التجارة ذكر خالف المشهور. أن الوحيد الحاكم منه شيخ الكبير يقول الوحيد البهبهاني بصفات العملية خالف المشهور في المقام، وادعى شدعى الوحيد وادعى أنه في باب البيع لا بد أن يكون المعوض والعوض كلاهما من الأعيان، في باب البيع لا بد أن يكون المعوض والعوض كلاهما من الأعيان، فلا يصح جعل العوض في البيع المعاملي شنو منفعة من المنافع. وهذا رأي مخالف علما مخالف للمشهور. قال: نعم نسب والناسب منه الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، نسب إلى بعض الأعيان اللي هو الوحيد البهبهاني، نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف في هذا الآن في هذا المطلب المخالفة المشهور. طب يجي الآن الشيخ الأعظم رحمه الله يبين أمرين، كان لحد الآن انتهى مطلب الشيخ الكبير ورأي الوحيد البهبهاني، وعرفنا المشهور جواز وقوع المنفعة ثمنا عوضا في البيع المعاملي، الوحيد البهبهاني خالف هذا الرأي المشهور. الشيخ الأعظم دور ماذا؟ أولا يأتي يبين رحمه الله ما مدرك ما مستند الوحيد البهبهاني في هذه المخالفة، يعني من خالف المشهور اعتمد على أي شيء، اعتمد على أي شيء. ثم الأمر الآخر لما يبين الشيخ الأعظم مستند الوحيد يأتي يناقشه ويخرج بمن ويخرج بنتيجة أن الصحيح في المسألة ما عليه المشهور، وهذا ما يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.